بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تستقبلنا مناسبة وفاة الصديقة أو شهادة الصديق الطاهر. طبعا هناك من يحسب بعدو للصديقة الطاهرة، ظلموها، وهناك أعداء أيضا للصديقة الطاهرة لم يعرفوها وإلا ظلموها، لم يعرفوها ويقللوا من شأنها. أكو شأن، من لم يعطي الإنسان شأنه فقد ظلمه. أكو في الحديث أنه من دعا قوما فلم يقم بحقهم فقد ظلمهم، مو إلا أنه تعتدي فتكون ظالما، لا، إذا ما أعطيت هذا الإنسان حقه وشأنه فقد ظلمت. من دعا قوما فلم يقم بشأنهم فقد ظلمهم. هنا أعداء الزهراء اسمهم الذين ظلموها، هذول أعداء، والذي لم يعرفوا حقها. احنا نخاف أن نكون من القسم الثاني. أكو، أنا سمعت بعض الأشخاص يقول شنو زينب سمي يروح للزهرة، شنو زينب امرأة من بيت شريف، زينب بنت علي، هاي صاحبة المآثر، عقيدة الهاشميين، صاحبة تلك الخطابات التي أحيت ثورة الحسين وأبقتها لنا كما هي. يقول زينب، شنو زينب سمي يقول للزهرة امرأة من بيت جليل، من بيت شريف، وهذا غمطها حقها، أنقصها شأنها، الظلم. زينب مضاد امرأة من بيت الشريف، لا بها خصوصيات أبيها، فيها تلك البراعة، فيها تلك القوة، فيها تلك شريكة العسين في ثورته، ما يصير امرأة من بيت الشريف. إذا واحد ما يعرف الزهراء شنو يقول أوه هذول الشيعة كل ساعة يلطمون ويبكون على الزهراء ويسوي لها كذا، تعازي وما أدري شنو، خابصين امرأة ماتت. هذا عدو للزهرة، لم يعطيها حقها، ظلمها، لكن ظلمها لا ظلما ماديا، ظلمها ظلما معنويا. لعل الظلم المعنوي أشد من الظلم المادي. فإحنا إذا ما نعرف الزهرة كما عرفها رسول الله، كما عرفها الأئمة الذي يقولون نحن حجج الله وفاطمة حجة علينا، شنو هذا شيء غريب يعني، إذا ما نعرفها. إذا نفسر فاطمة أم أبيها يعني كانت تحن على الأب، تحن عليه، بنتها ما تحن عليه، شنو الربط؟ إذا تفسر فاطمة أم أبيها يعني تحن عليه، بنتي هم تحن عليه، بنتك هم تحن عليه، شنو؟ هاي تقليل من شأن الزهراء. من يقول الزهراء كانت أول كاتبة إسلامية، كتبت المصحف، المصحف الذي هو ماذا؟ مفكرة كانت تدون فيها بعض الروايات التي سمعتها من رسول الله أو نقلت لها عن رسول الله. إذا هيك نعرفه هذا ظلم. لا احنا نجيب فرد حديث واحد شوف شنو هذا معناه، لكن وقت تعرف مكانة الزهراء كنت تروح تبحث عنها. المهم الروايات التي وردت عن رسول الله في شأن الزهراء أو عن الأئمة في شأن الزهراء، المهم درايتها، لا روايتها فقط، دراية فهم هذه المعنى. هذه فاطمة أولا دافعت، أول مدافع عن الولاية، شوف أول مدافع عن الولاية أمير المؤمنين، أثبتت عدم شرعية القوم بعد رسول الله، هذا مهم جدا، عدم الشرعية، مو شرعيين دول، خارجين عن نطاق الشرعية. انظر إلى هذا الحديث، فاطمة الرب يرضى لرضاها، الرب يغضب لغضبها. شنو هذا الحديث؟ شنو معناه؟ دراية الحديث مهمة. يرضى الرب لرضاها، يغضب لغضبها. ماذا يدل هذا الحديث؟ شنو هذا الحديث؟ ماذا يدل؟ من أين نشأ الرضا والغضب؟ الرضا والغضب من أين ينشأ؟ انتبهوا، في النبات هناك قوتان، في النبات قوة الجاذبة وقوة الدافعة، يسموه جذب الملائم. النبات يجذب الملائم، يدفع المنفر والمنافر. يعني هذا النبات إذا أكو في التربة شيء صالح يجذب إليه، إذا أكو شيء مو صالح، حجارة صخرة كذا، يدفعها عنه ويمشي الجذر ماله. فالنبات فيه قوة جذب الملائم ودفع المنافر. طيب هاتان القوتان موجودات في الحيوان الذي يتحرك بالإرادة، لكن تظهر هاتان القوتان جذب الملائم ودفع المنافر بصورة قوة الرضا وقوة الغضب. الحيوان هم يرضى هم يغضب، يغضب إذا غضب الحيوان يصول على الإنسان، يصول على الطرف الآخر. فقوة جذب الملائم ودفع المنافر موجودة في الحيوان بصورة قوة الرضا وقوة الغضب، لكن هاي قوة الرضا وقوة الغضب في الحيوان مستمدة من الطبع والغريزة. إذن في النبات قوتان جذب الملائم دفع المنافر، هذان قوتان في الحيوان موجودتان بصورة قوة الرضا والغضب، لكن قوة الرضا والغضب في الحيوان ناشئة من طبع الحيوان وغريزة الحيوان وشهوة الحيوان. أما في الإنسان موجودة هاي قوة الرضا وقوة الغضب، احنا نرضى في بعض الأحيان، نضحك وكذا، مرات نغضب صيح وكذا. هاي قوة الرضا والغضب في الإنسان إذا كان منشأها العقل صار الإنسان إنسانا، إذا كان منشأها طبع الإنسان وغريزة الإنسان وشهوة الإنسان صار حيوانا، صار حيوان. غضبك أنت أيها الإنسان ورضاك منشأ العقل، إذا منشأ العقل صرت إنسان، عقلك منشأ كل الرضا وكل الغضب، هذا محك الإنسانية، اختلف الإنسان عليه. وأما إذا كان منشأ رضانا وغضبنا هو غريزتنا وطبعنا وشهواتنا أصبحنا حيوان بصورة إنسان. إذن محك الإنسانية أن يرضى الإنسان لرضا العقل ويغضب لغضب العقل، عقل العملي. إذا أشياء ينبغي أن تعمل وعملت في المجتمع أنا أرضى، إذا أشياء ينبغي أن تترك وفعلت في المجتمع أنا أغضب. يعني إذا أشيع العدل في المجتمع أنا أرضى، إذا أشيع الظلم في المجتمع أنا أغضب، أغضب أتقزز. إذن قوة الرضا والغضب في الإنسان إذا استمدت من العقل وكان كل رضاه وكل غضبه مستمر وهو إنسان. طيب أكو شيء أفضل من الإنسان، يعني إنسان يصير معصوم وهو فوق الإنسانية، شيء فوق مقام الإنسانية، أن تكون إرادة الإنسان فانية في إرادة الرب، فاني في إرادة الله تعالى، يعني كل أموره يرضى لرضا الله مو فقط لرضا العقل. الله عنده حجج، وحيه حجة، عقلنا حجة، ما يقول لنا عقلنا العملي، الله عند الوحي عمل. فإذا كنا نرضى لرضى الله الذي هو عقل عملي حججها ووحيون صرنا معصومين، ونغضب لغضب الله، نغضب لغضب الله ونرضى لرضى الله، صرنا معصومين في مقام العصمة. ولذلك القرآن يقول وما ينطق عن الهوى، كل رضاه لرضى الله، غضب لغضب النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صرنا معصومين. هاي العصمة، هاي العصمة، عصمة الأنبياء. الأنبياء ما يسوون شيء حرام، ما ينطقون عن الهوى والشهوات وكذا ويفعلون الأشياء المنكرة. هذه العصمة تختلف من نبي إلى نبي. أكو بعض الأنبياء يتركون الأولى، بما أنه نبي وترك الأولى يعاقب ترك الأولى، مو يعصي مثل ما أنا أعصي، لا. مثلا يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين. مش سوى هذا يونس إذ ذهب مغاضبا، هذا غضب على الله على جماعته، ودعا عليهم وتركهم. قل ألا أنت نبي ما كنت تغضب على جماعتك؟ أنا إذا غضبت على المنطقة الذي بها وكيل، أنا رعد منطقة صد وكيل، إذا غضبت عليهم لأنهم فعلوا خلاف ما علمتهم، أنا إذا غضبت الناس يقولون أحسد، دول ما يستحقون أن واحد ينفع. أما النبي يترك جماعته الذين عصوا ما أمرهم وما علمهم، لا النبي، لا نبي المقصر ترك الأولى، الأولى أن ما يترك جماعته. هنا يونس دعا عليهم وتركهم، راح الله بلاء بذلك البلاء، خلى فريد حوت يريد يقلب السفينة والسفينة بها عشرة وكذا، ومن يريد واحد من عندهم قرعة تطلع على يونس، قرعة ثانية على يونس، قرعة ثالثة على يونس، شالوا دب. فلولا أنه كان، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. إذا حسناتي أنا حسناتي إذا تركت جماعتي الذي أنا وكيل، وأصدقائي إذا تركتهم لأجل أنهم لم يمشون حسب ما علمهم يقولوا لي أحسنت. أما النبي يترك جماعته الذي عصوا، لا. حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنة أنا أسويها حسنة الناس يمدحوني، لكن بالنسبة إلى المقربين سيئة. ولذلك استحق ماذا؟ استحق بلاء، لا التقمه الحوت. شوفوا هنا أكو عندنا بعض الأنبياء ما تركوا أصحابهم مع أنهم عصوهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا ما غضب، ما دعا عليهم، ما تركهم، هذا يرضي الرب. النبي المعصوم مرات يسوي خلاف الأولى، لذلك الأنبياء يستغفرون، الأئمة يستغفرون، لا لأنهم فعلوا ذنبا كما نفعل نحن، لا، لأنهم تركوا الأولى، الأولى أن لا يغفل عن الله. فإذا تزوج وإذا واقع وإذا أكل وإذا شرب قصر في خدمة الباري، غفل شوي، هاي يعتبرها ذنب. كذلك يوسف، يوسف معصوم بدليل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف هم عند ترك الأولى وهو معصوم. هذا لما اجوا ذولا بالسجن قالوا له احنا شفنا طيف ان واحد يأكل الطير من من فوق رأس من الطبق وواحد ثاني يسقي ربه خمرا، هذا الذي قال له يأكل قال له تعدم تقتل، وذاك يطلع من السجن يروح يصير ويا الملك. بعدين هم يجي هذا الذي نجا من السجن وطلع وهو يسقي ربه خمرا، ايش قال له يوسف؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان أنسى هذا أن يذكر عند الملك. فلبث، شوف الجواب، فلبث في السجن بعض السنين. شلون أنت تطلب من غير الله؟ شلون أنت نبي تطلب من غير الله؟ عقاب. فلبث في السجن بعض السنين نتيجة أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني قل له أكو واحد صالح في السجن كذا بريء، يعني طلب من غير الله، طلب من الملك. فرأسا اجى العقاب، فلبث في السجن بعض السنين. فالأنبياء بعضهم غفلة تصير، تقصير مو تقصير، يقول ترك الأولى. زين هسه ارجع ان الانسان اذا كان يرضى لرضى الرب يغضب لغضب الرب هذا معصوم. فلو ان النبي قال لفاطمه، لو ان النبي قال لفاطمه انت ترضين لرضى الله انت تغضبين لغضب الله، اذا صارت فاطمه معصومه في مقام العصر. انت ترضين لرضى الله تغضبين لرضى، صارت معصومه. طبعا عصمة فاطمة احنا عدنا في من آية التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهير. عصمة فاطمة عدنا من حديث الثقلين، اني تارك فيكم الثقلين كتابا وعترتي، وهي من العصمة. هم آية التطهير هم آية حديث الثقلين. فلو قال النبي لها انت ترضين لرضى الله انت تغضبين لغضب، فصارت معصومة. ليش النبي يقولها ان الله يرضى لرضاك؟ ليش هيك؟ لماذا هذا التلقي؟ الرب يرضى لرضاها، الرب يغضب لغضبها. هذا 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 كنا نعرف الحديث شنو هذا معناه، حتى نعطي فاطمة حقها لا نظلمها. الإمام الصادق يعرف حق فاطمة، يقول إن الناس فطموا عن معرفتها، فطموا عن معرفتها. أكو السر في تلك الروح، تلك الروح أكو سر. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أكو سر فيها. الإنسان يكون يعرف هذا المقام، لا يقول هذه من بيت شريف فقط وانتهى، لا يقول ليش أنتم تهتمون بها هذا الاهتمام. بابا هذه تبين الإسلام الصحيح، هاي وقوفها في ذلك الزمان ومطالبتها بفدك وخطرتها في المسجد، هذه بينت الطريق الصحيح للإسلام. هذه أول مدافع عن الولاية، أول من قالت أن القوم انحرفوا زاغوا ظلوا غير شرعيين. الإمام علي بعدها اجل بيّن أن القوم زاغوا، الأئمة بعدها بعد الزهراء اجوا، كلهم يهدفون إلى تلك النقطة التي رفعت رايتها الزهراء، أن أنتم غير شرعيين، أنتم لا تمثلون الدين الحقيقي الصحيح. ماذا عملوا بها؟ يروون فضائلها، يروون مناقبها، لكن كيف عاملوا؟ هم يروون هذا الحديث إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لرضى، هم يروون في مجامعهم فضائل، لكن كيف عاملوها؟ أخذت منها فدك، مع أنها كانت منحة وكان عمالها في فدك. هذا أول مخالف، أنه هي صاحبة يد، أنت تدعي أنه هذه ملك للمسلمين، جيب شهود. أول مخالفة أخذت منها فدك وطرد منها عمالها. ثانيا طالبوها ببينة. جابر الأنصاري ادعى دعوة قبلت منه الدعوة من قبل القوم بلا بينة. فاطمة يرضى الله لرضاها يغضب يقول أجيب بينة، أي مخالفة ثانية صريحة. يرضى من أهل من أهل آية التطهير يدرون، يدرون أنه هي من أهل البيت الذي حديث الثقلين إني مخلف فيه. جيب بينة شلون جابر الأنصاري تقبل دعوة بلا بينة؟ هذه يرضى الله من رضاها بينة جيبي، يعني النبي هم يجيب بينة؟ ثم جابت بينة، ردت البينة، علي من أهل البيت بالقربة، الحسن والحسين من بالقربة أهل آية التطهير، ردت البينة. شوف شلون خلاف الشريعة، هذا نفس هذه المسيرة هي بينت أن القوم خرجوا وانحرفوا. هاي امرأة من بيت شريف طالبت بالميراث منعت بذلك الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث، طلعت راحت إلى المسجد فضحتهم إلى اليوم. هذه الأعمال من الزهراء هي التي أبقت الدين الصحيح غضا طريا إلى هذا اليوم، وإحنا علينا أن نبقي إلى من بعدنا. هاي معرفة فاطمة. الحسين جعل الدين غضا طريا وهو الدين الصحيح إلى هذا اليوم. الحسين يكون واحد يعرف قيمة الحسين، يعرف قيمة الزهراء. ادعت بالإرث لا تورث، اجت هل أبوي يقول فتشي هذا الحديث بس انت ساعة يقول شيء ضد القرآن خلاف القرآن. وورث سليمان داود، لكن ماذا واجهتهم؟ واجهتهم بهذا فدونكما فدونكها، أنت اللي تقول ليس لك إرث من فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. ونعم الحكم الله والزعيم محمد وعند الساعة يخسر المبطل. جعلنا الله ممن يعرف حق فاطمة بحيث لا تكون مظلومة من قبلنا. طيب نرجع إلى بحثنا الفقهي. المسألة التي يذكرها صاحب العروة يقول إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا، هذا حاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشترات. شون في الأرض المشترات إذا وجدت كنزا أعرفه؟ هنا همت إذا اشتريت دابة ووجدت في جوفها صرة يجب التعريف. إذا ما عرفه يقول طلع خمسه فورا، لكن ما بي نصاب. شوف الفتوى، الصرة في جوف الدابة المشترات يجب تعريف صاحبها كالكنز الذي في الأرض المشترات أو التي انتقلت إلي بشراء أو إيجار أو هبة، يجب التعريف. فإذا ما عرفها الأول الذي قبله، إذا لم يعرفها فأنا أملكها وأبطي خمسها فورا، لكن النصاب مو لازم النصاب. كذلك ما أجده في جوف السمكة المشترات من البائع، مع احتمال كون هذه التي موجودة في السمكة هي للبائع احتمال. كذلك الحكم في غير الدابة والسمكة، كل شيء أشتريه أجد في وسطه شيئا، هذا يجب فيه التعريف. فإذا ما عرف البائع أخمسة، لكن النصاب ما يجب الذي قلناه في الكنز وهو 20 دينار. هذا وجوب التعريف لما وجد في جوف الدابة أو السمكة، حكم الكنز في التعريف هذا. والثاني الحكم الثاني، إذا ما يعرف البائع أنا أملكه وأعطي خمسة، نقطتين عندنا نقطتين يجب التعريف في هذه الموارد. فإن لم يعرفوا أنا أعمل كواطي خمسة ونصاب ما هو. هاي بقتين نبحث، البحث الأول هاي يجي التعريف شنو على القواعد نحكي لو نصوص أكو. إذا قلنا على القواعد نحكي نقول لا القواعد لا تفيد هذا الحكم أبدا. إذا على القواعد مقتضى القاعدة أنه شيء وجدناه في جوف السمكة أو جوف الدم أعرف البائع ليش؟ ليش عندنا ثلاث أقسام هنا؟ يعني ثلاث صور. الصورة الأولى هذا الذي وجدناه في جوف السمكة نقطع بأنه ليس للبائع، ليس للبائع أصلا ما إلى مالك، أصلا ما إلى مالك. سمكة وجدنا فيها درة، هاي درة موجودة في البحر وهي بالبحر، وهذا صادها من البحر الثانية بعنية، نقطع عن ما في جوفها وهو الدرة، هذا أخذته من البحر ليس له مالك، ليس له مالك. درة لؤلؤة وجدناها في جوف السمكة، أو لا هذا البعير أو الغزال أو الشوشن هذا شفنا في بطنه حجارة هي عبارة عن ياقوت، عبارة عن عقيق، عبارة عن فيروزج بعد ما غير مصفى، هو هاي من الأرض بلعته.
شيخنا فرق هنا ذاك هو مربي مثلا
ده طمول على مو مربي، هاي السمكة التي في البحر صادها، قاعد أقول موارد أكو صور أكو، هذه السمكة التي صادها من البحر الآن وإحنا بعنياها شقينا لقينا لؤلؤة، لؤلؤة هي ليس لها مالك، هاي بالبحر كانت
السمكة غير بعيد.
البعير
أنا مربي
جزء البعير، البعير إذا شفنا في جوفه
سرة.
عقيق، عقيق شيء في شيء، عقيق شفنا هاجد عقيق هذا قيمته 80 دينار ذهب أو فيروزج، هذا أكل من القاع، إيه؟ من القاع التي هي فيها أحجار، هذا أحجار بلع. في هذه الصورة لا أعرف البايع، بايع شعليه هذا مو مملوك لأحد، أنا حس الآن هذا كان بالبحر أو كان بالصحراء ما حد يملكه، الآن أنا حس الآن حسه. فالواجب يتملك هذا الشيء لأنه لا مالك له، فلا يجب التعريف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعلم أن لهذا الذي وجدناه في جوف السمكة أو الحيوان مالك، لكنه نعلم أنه غير محترم المال، مالكه هذا اللي وجدناه، شف طلعناه شفنا به ورا هاي الصورة بها ورقة أنه هذا الفلان الذي هو كافر حربي، كافر حربي هذا صورة من الصور، وجدنا في جوف السمكة أو جوف الحمار أو الجمل شيء نقطع أنه للكافر الحربي، نقطع أنه للكافر الحربي، هذا لمالك غير محترم. هنا أيضا يكون شنو ما في جوف إليه، لأن الكافر الحربي دم حلال فما لهم حرام، ما لهم حلال، إذا دم حلال أقول له حربي 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 يريد استئصال الإسلام والمسلمين، فأنا إذا دم حلال فما لهم حلال، هاي مثلا ليش أعرفه، ليش أعرفه، هذا أخطأ. هاي صورة ثانية داخل في هاي المسألة، لكن صورة ثانية من الصور. الصورة الثالثة إذا علمنا أن ما في الجوف لمالك محترم المال لا نعرفه، خب هذا حكم حكم مجهول المالك أو لا قطع، هذا في بطن لإنسان محترم المال إما مسلم إما ذمي، إذن هذا مجهول، منو هذا الذي يملك هذا الذي في جوف السمكة، منو من عرفه؟ خو إذا من عرفه هذا مجهول المالك، لا بد من تعريفه لليد السابقة، مجهول مالك احتمال اليد السابقة، اليسار قلت لا أنا ما عندي هيك صرب كذا، ما عندي صرب بها الدنانير ما عندي، روح لليد السابقة، فإن لم يعرف يتصدق به خلاف ما قاله صاحب العروة، يقول إذا ما يعرف هذا إلك، شنو إلك مجهول مالك، هذا هذا مجهول مالك شنو إلك، هذا إلى مالك محترم ما أعرفه، إذا مجهول مالك تجيبين حقه شنو إلك، شنو لك هذا وأعطي خمسة شنو بأي ميزان، هذا مجهول مالك يتصدق به عن صاحبه، أو يعطى إلى الفقيه أو خلقته يجوز التصدق بها، يجوز أعطاء الفقيه، يجوز أن أتملكها مع الضمان. تملك مع الضمان مو معناه أنه أعطي خمسة، شنو أتملكها مع الضمان؟ خمسة فوري ماكو، هو يقول أعطي خمسة فورا لو مجهول مالك أتصدق بي بعد، مو ملكي شنو أعطي خمسة، لو لقطة يجوز أن أتملكها، لكن مع الضمان ما أخمسها. ايش معنى خمسها يا صاحب الأمر؟ ايش معنى خمسها على القواعد؟ غاية الأمر فاللقطة يجوز أن يتملكها مع الضمان، هو هذا ليس ملك حقيقي يتملكها مع الضمان. هذا الروايات ما نقول تملكها، الروايات قال تمتع به، تمتع به مع الضمان، أو أنت حق به من غيرك. وإذا قلنا ملك لكن مو ملك لي أخمسه فورا، ملك ما أخمسه فورا، إذا بقى إلى آخر السنة وما احتاجيته أخمسه. إذا ليس خمسه فوريا كالكنز، حتى إذا قلنا أن الصدقة يتمكن الواجد لها أن يتملكها، إحنا نقول ما هذا مو تملك، هذا مو تملك، هاي تمتع به، رأي قال تمتع به. وإذا جاء صاحبكم تطهيه أو أنت أحق به، ليش قال أحق به لا يملك؟ أحق به يعني إذا جاء صاحبكم تطهيه، إذا مو ملك مطلق، إذا ملك مطلق خو ملك مطلق، لكنه يجب تخميسه فورا كما قال صاحب الروايه. لا بني من اربع المكاسب، فما يجب تخميسه فورا كما قال صاحب الروايه. اذا فتوى صاحب الروايه اذا مشينا على القواعد مو صحيحه الى الان. طيب اكو قسم رابع، هاي ثلاث اقسام قلناها، اكو قسم رابع وهو اذا احتملنا ان هذا الذي وجدناه في جوف السمكه او جوف البعير لمالك محترم، ونحتمل لمالك غير محترم، ونحتمل أنه مباح. ثلاث أشياء تجي، إصالة عدم كونه لمالك محترم، إصالة عدم كونه لمالك غير محترم، فنتملك. يقول لك أيها المالك هذا لك، فيجوز تملك الواجب، لكن تملكته هذا كنز نخمسه فورا، هو هذا كنز، هذا في جوف السمكة جوف البعير، شنو كنز خمسه فورا؟ ليش مثل الكنز الخمسة فورا؟ ليش؟ هنا نحتمل لمالك محترم، نحتمل لمالك غير محترم، نحتمل مباح. ثلاث أشياء، اجري إصالة لمالك محترم، اجري إصالة لأنه لمالك غير محترم يبقى مباح، هو أخذ التالي. ايش معنى خمسة فورا؟ ايش معنى صار مثل الكنز خمسة فورا؟ ايش معنى هكذا؟ إذا القاعدة تقول انظر إلى هذا الذي في جوف الدابة أو جوف السمكة مستقلا، ولا تنظر إليه على أنه تابع للحيوان، هذا مو تابع، هذا شيء مستقل، ولا نما ولا نما. فأربع أقسام عندنا. في قسم الأول والثاني والرابع لا يجب التعريف أصلا، تعريف ما يجب. وقسم الثالث يجب التعريف، لكن إذا ما عرفوه يتملك الواجب، لكن ما قدر على التخميسة فورا، هذا القول. فإذا قال لنا قائل إنما في جوف الحيوان وما في جوف السمكة يكون تابعا للحيوان وتابعا للسمكة، ومن كان له يد على السمكة أو الحيوان فهو له يد على ما في جوف السمكة أو الحيوان. هذا نقول لا، عندنا أشياء، شوفوا الحيوان مرة ما في جوفه يكون تابعا له أو نماء له، إيه؟ تابع أو نماء. أما في جوف الحيوان قد يكون شيء لا نماء ولا تابع. إنما يعني اشترينا شاة وجدنا وذبحناها وجدنا في جوفها حمل، هذا تابع لها، تابع لها، هذا تابع. اشترينا فرج سمكة شقنا شفنا فيه بصنها ثرب، ثرب بيض السمك، هذا تابع. تابع للسمك. إيه نعم. فالذي له يد على اشترينا طلعنا من البحر صدف، هذا صدف في وسطه لؤلؤة، إيه هذا تابع للصدف، هو تابع في الصدف، هذا تابع للصدف. مرة لقينا دنانير سكك، هاي شنو ضبط هاي؟ لا أنا ما مال السمكة، لا تابع للسمك. فيده على السمكة ليس يد على ما في بطنه، هو حاز السمكة. الحيازة انتبه، الحيازة مو شيء تكويني، حد تقول حازة إذا حاز ما في بطنه، هذا غلط. الحيازة أمر إنشائي، كون يقصد التملك، كون يكمش إيده ويقصد الحيازة التملك داخل الوقت السن. هو حاز السمكة ما يدري شكل بطنها، إذا تملك السمكة قصد حيازة السمكة، لم يقصد حيازة الجوهر التي في بطنه، ما يدري أكو جوهر، ما يدري أكو جوهر. إذن هو لم يحز ما في بطنها، حازها هي. اشترى هذا اللي اشترى السمكة، شو اشترى؟ اشترى السمكة، هو ما اشترى الجوهر التي في بطنها، ما يدري أكو جوهر. هو باعنيها، ماذا باعني؟ باعني السمكة، هو ما باعني ما في بطنها، ما يدري شكو ما في. الآن شقيت شوي الجوهر، أنا وضعت يدي عليها، أنا الحائز الأول لهذا، أنا الحائز الأول. إذن على وفق القاعدة كلام صاحب العروة مو صحيح. نروح نقول على وفق النصوص شلون هل كلام صاحب العروة يجب التعريف حسب النصوص، وإذا لم يعرفوه يخمسه فورا ولا يعتبر فيه نصاب، يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.